والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بعد قوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان المؤمنون يتمنون ويدعون الله جل وعلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقراره في المدينة ومعه الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأبرم المعاهدة مع يهود المدينة، تمنى المسلمون ودعوا الله جل وعلا أن يفرض ويوجب ويأذن لهم بالقتال، لأنهم رأوا أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، والمرء إذا ظفر بالشهادة في سبيل الله فهو حي عند ربه يرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا، لأن الدين حق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، كل يطلب حقه، الوالد يتمنى أن يكون له حق على ابنه ليستوفيه، الولد يتمنى أن يكون له حق على أبيه أو أمه ليستوفيه، رأى المسلمون فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة، ولما أصابهم من أذى شديد من كفار قريش ليشفوا غيظهم على الكفار، فكانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله. يقول الله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هل نزلت سورة محكمة لا نسخ فيها تأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله؟ يتمنون هذا. فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها، لأن أشد شيء على المنافقين السور المحكمة الآمرة بالجهاد والقتال، لأنهم لا يريدون ذلك، كأنهم يقولون: ما دام الأمر صلاة وزكاة وصيام وأعمال طاعة هادئة، يريدونها ولو لم يحتسبوا الأجر، لكن الجهاد فيه إزهاق الروح، وإن رفضوا الجهاد انكشف أمرهم، وعندهم من الجبن والخور والخوف ما يمنعهم من الخروج للقتال، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يريدون القتل. المؤمن يتمنى الشهادة في سبيل الله، لأنه يعرف أنه إذا انتقل من هذه الدنيا شهيدا فإنه يكون حيا يرزق في الجنة، يسلم من هموم الدنيا وتعب الدنيا ونكد الدنيا، وهو حي يرزق عند ربه في الجنة. أما أولئك فلا يريدون هذا، ولهذا كانت أثقل الصلاة عليهم على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن فيها نوع من المشقة، ولا إيمان عندهم، يحتسبون الأجر والثواب عند الله، فلا يريدون الجهاد في سبيل الله ولا يريدون الخروج في الظلمة والبرد الشديد، وكان الجو في المدينة في وقت الشتاء باردا. هذه حال المؤمنين يتمنون، وحال المنافقين يتخوفون من فرض الجهاد، لأن صلاة الفجر تشق عليهم، فكيف يؤمروا بالخروج للقتال؟ أشق وأشق. يقول الله جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني أمر فيها بالقتال في سبيل الله، رأيت الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك، والمرض هو شيء يعتري القلب ويتفاوت، فيه مرض الشهوة ومرض الشبهة، وأحدهما أخف من الآخر، وكلاهما ورد في القرآن. يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما نوع هذا المرض؟ هذا مرض الشهوة، الرغبة في الزنا والعياذ بالله، يقول الله جل وعلا عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ما نوع هذا المرض؟ هذا مرض الشك، مرض النفاق. ومرض النفاق الشك مخرج من الملة والعياذ بالله، صاحبه كافر بالدرك الأسفل من النار. وأما مرض الشهوة فهو مهلك لكنه أخف من النفاق. مرض الشهوة ممكن صاحبه أن يتوب أو أن يتزوج فيقلع، أو أن يكبر سنه فيضعف عن إرادة الزنا فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. أما النفاق والعياذ بالله فصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وكلاهما يسمى مرض، مرض شهوة ومرض شبهة وشك. وهنا رأيت الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة والنفاق والعياذ بالله. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الذي في سكرات الموت تجد بصره شاخص، لكن شخوص هذا بلا تثبت، كالخائف كذلك، ينظر إليك شاخص بصره لكن ربما مر من حوله أحد ما أدركه ما رآه. فهم ينظرون بحدة وقوة ولكن لا تثبت ولا قوة إدراك، وإنما نظر خوف وذعر، كالخائف المذعور أو كالذي يعاني من سكرات الموت، لأن الذي يعاني من سكرات الموت يشخص بصره. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. أولى لهم قال المفسرون معنى ذلك فأحرى وأولى وأجدر لهم، طاعة وقول معروف كان الأليق بهم والأنسب أن يقولوا سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة وقول معروف. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله. القول الآخر أن كلمة أولى تهديد ووعيد، قال ذلك مقاتل والكلب وقتاده رحمهم الله. قال الأصمعي معنى قولهم يعني في لغة العرب في التهديد أولى لك، أي ويلك وقاربك ما تكره. ويلك معنى أولى لهم، ويلا لهم وقاربهم ما يكرهون. المعنى الأول فأولى لهم أي أجدر وأحرى وأنسب وأليق بهم. المعنى الثاني فأولى لهم الويل لهم مما يكرهون لكراهيتهم الجهاد في سبيل الله. فأولى لهم طاعة على المعنى الأول، فأولى لهم أي الأجدر والأحرى لهم طاعة وقول معروف أن يطيعوا. المعنى الثاني طاعة وقول معروف على أن الكلام الأول تم عند قوله فأولى لهم، يعني الويل لهم مما يكرهون، ثم استأنف كلام جديد مستأنف طاعة وقول معروف خير لهم، طاعة وقول معروف خير لهم وأجدر بهم وأليق. فإذا عزم الأمر جد الجد وحصل الأمر بالجهاد وخرج المؤمنون للجهاد في سبيل الله، فلو صدقوا الله يعني استجابوا لما أمرهم الله جل وعلا به، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان أليق بهم وأحرى لهم وأسعد لهم في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة تحصل للمرء بالاستجابة لأمر الله جل وعلا. أما إذا كره المرء ما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم شقي وخسر الدنيا والآخرة، وإن كان في أعلى مكان ومركز وأعلى مركز في الدنيا، فإن قلبه يشعر بالحسرة ويخاف الخوف الشديد من الموت، لأنه لا يدري ماذا بعده، وهو يعلم أن جنته في الدنيا والآخرة لا يدري ما مصيره، فهو يتخوف خوفا شديدا، فهو في تعاسة وإن كان غنيا في الدنيا وذا جاه ومنصب. وأما المؤمن فإنه سعيد في الدنيا والآخرة، سعيد في الدنيا وإن كان فقيرا وإن كان مريضا وإن كان معدما، فإنه يشعر بنور الإيمان في قلبه والرضا بما قسم الله جل وعلا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله واستجابوا لنداء الله لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة.
يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل: ها هنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي مشتملة على حكم القتال. ولهذا قال
قال لولا نزل السورة، ولم يقل ما نوع هذه السورة، لكن بينتها الجملة التي بعدها، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال حصل من المنافقين كذا وكذا. نعم.
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 طيب. أي مشتملة على حكم القتال. ولهذا قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف.
يعني مشى ابن كثير رحمه الله على المعنى الأول، يعني فالأولى لهم والأجدر بهم والأليق بهم الطاعة والاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، أي في الحالة الراهنة، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم.
الصدق مع الله الإخلاص له، الإيمان به، العمل بطاعته، الإقبال على ما أمر الله جل وعلا به. نعم.
وقوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم بفتح السين، قراءة أخرى سبعية فهل عسيتم بكسر السين، قراءتان، فهل عسيتم وعسيتم. إن توليتم من معجزات القرآن أن اللفظ فيه يأتي بلفظ واحد ويصلح لعدة معاني مع حسن انتظام الكلام، فهل عسيتم إن توليتم، عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم وأبعدتم ولم تقبلوا أمر الله جل وعلا، أن تفسدوا في الأرض بالقتل والشرك وعبادة غير الله، وتقطعوا أرحامكم، تقطعوا الرحم التي أمر الله جل وعلا بها أن توصل ووعد بالثواب الجزيل على صلة الرحم، وتوعد جل وعلا بالعقوبة الشديدة في قطيعة الرحم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أو وتقطعوا أرحامكم، قراءتان بالتخفيف والتشديد. أولئك الذين هذه صفتهم يعرضون عن أمر الله ويفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم، أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته وأبعدهم، لأنهم عادوا بأنفسهم إلى حالة الجاهلية. الله جل وعلا أتاهم بالنور والهداية بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم فتولوا وأعرضوا وأبعدوا ولم يقبلوا وأفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام، هؤلاء لعنهم الله أبعدهم من رحمته، فأصمهم جعل فيهم الصمم وأعمى أبصارهم. قال العلماء أصمهم، لم يقل جل وعلا أصم آذانهم، وأعمى أبصارهم ولم يقل وأعماهم، قال أصمهم وأعمى أبصارهم، لأنهم قالوا إن السمع ممكن أن يكون مع قطع الأذن، فالسمع طريقه الأذن لكن صلته بالرأس، فقد يكون المرء أصم وأذناه سليمتان، وقد تقطع الأذنان ويبقى السمع بحاله ما يتغير، بخلاف البصر فالبصر مرتبط بالعين، إذا قلعت العين ما وجد بصر، فلذا قال تعالى فأصمهم ولم يقل فأصم آذانهم، لأن الآذان قد تذهب والسمع موجود، فأصمهم وأعمى أبصارهم، جعلهم في حالة صمم، لا أنهم لا يسمعون أبدا، وإنما أصم أسماعهم عن الحق والعياذ بالله، فهم إذا سمعوا الحق كأنهم يسمعون الباطل. كما قال أبو جهل لعنه الله غداة صبيحة بدر يستفتح يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أهلكه، يظن أنه هو الذي أتى بصلة الرحم وهو الذي على الصواب والعياذ بالله، ويظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بقطيعة الرحم وأتاهم بما لا يعرفون، فهو يدعو في نظره هذا أنه يدعو على محمد، والدعاء ذا يعود على نفسه، يدعو على نفسه بالهلاك لأنه انقلب والعياذ بالله، رأى المنكر الذي معه معروفا، ورأى المعروف الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم منكرا، فهو منتكس والعياذ بالله. فهؤلاء لعنهم الله فأصمهم عن الحق، لا يسمعونه ولا يدركونه، وأعمى أبصارهم لا يرون النور، نور الإيمان والهداية والاستقامة والفلاح، لا يرونه، ويرون أنه ضلال، ويرون أن ما هم عليه من الضلال هو الحق والصواب والعياذ بالله. فالمنتكس والعياذ بالله يرى المعروف منكرا، ويرى المنكر معروفا والعياذ بالله. فهؤلاء قال الله جل وعلا عنهم أولئك الذين لعنهم الله لما هم فيه من هذه الصفات الذميمة وأعمى أبصارهم. هذا على معنى توليتم، يعني أعرضتم ولم تقبلوا الهدى ولم تستجيبوا لنداء محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم، يعني أعرضتم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المعنى الآخر قال بعض المفسرين فهل عسيتم إن توليتم، إن توليتم إن صار لكم ولاية وأمر ونهي في البلاد أن تفسدوا في الأرض، تأمروا بالضلال والشرك وتقطع الأرحام فلا تصلوها. إذا اتصفتم بهذه الصفة فما مآلكم؟ ولم يخاطبهم الله جل وعلا، لأنهم كأنهم أصبحوا لا يصلحون للخطاب. هم وإن تولوا أمور الناس فهم لا يصلحون لأن يخاطبوا، لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة البهائم بل أشد. فقال جل وعلا أولئك، أي المتصفون بهذه الصفة، ما قال إنكم أو إذا فعلتم ذلك أصمكم الله وأعمى أبصاركم، قال أولئك الذين لعنهم الله. الخطاب خطاب غيبة، أولئك. فرق بين أن يوجه الخطاب للمرء أو أن يوجه الخطاب لغيره على أساس أن المقصود غائب، يعني كأنه لا يصلح لأن يخاطب. فيقول الله: فهل عسيتم إن توليتم أمر الناس ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وتقطعوا أرحامكم، نهي عن تقطيع الأرحام، تقطعوا وتقطعوا كما تقدم قراءتان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا لما يقول من كتاب الله جل وعلا: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم الآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، صلة الرحم سبب لبسط الرزق وكثرة الخير وطول العمر، وأن يبارك في عمره، يكون عمره مبروك ينفعه الله به. وما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخر له في الدار الآخرة من صلة الرحم، وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه من العذاب في الآخرة من قطيعة الرحم والعياذ بالله. فالآيات والأحاديث الصحيحة كثيرة في الأمر والترغيب في صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم.
اقرأ. فهل عسيتم إن توليتم، أي عن الجهاد، ونكلتم عنه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسكون الدماء وتقطعون الأرحام وتقطعون الأرحام. ولهذا قال تعالى:
تحذير للأمة من العودة إلى أمر الجاهلية بعد أن من الله جل وعلا عليهم بالإيمان والهدى والبصيرة في دين الله.
ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
لعنهم، طردهم من رحمته والعياذ بالله. فاللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته.
وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد
يعني
أمر
قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض بلا شك، ونوه الله جل وعلا عنها بالذات، مع أنها مشمولة بالإفساد في الأرض لأجل التحذير منها. والله جل وعلا يخصص بعد التعميم للتأكيد على الخصوص أو تكريم هذا المخصوص. قل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال داخلان ضمن الملائكة، وخصهما الله جل وعلا تكريما لهما، لأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: لو كان غير جبريل لاتبعناك، لكن جبريل عدو لنا، ما نقبل ما يأتي به. فأنزل الله جل وعلا: قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم. بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحيحة،
والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لأنهم توقعوا أن الغالب، وهذا هو الصحيح، توقعوا أن الغالب في من يوجد في الأرض أن يكون كذا، ولكن يوجد قلة خيار، وإلا فالغالب الإفساد والفساد، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل، فقال: مه، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة.
يعني أنها تستجير بالله جل وعلا من أن تقطع، فأعطاها الله جل وعلا ما أعطاها.
نعم. فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
البغي، السعي في الأرض فساد، وقطيعة الرحم والعياذ بالله، لأن البغي أذى عام، وقطيعة الرحم أذى خاص للأقارب. نعم.
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ميمون أبو محمد المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره النسأ في الأجل.
النسأ في الأجل يعني يبسط له، يمد في أجله.
والزيادة في الرزق،
والزيادة في الرزق سعة في الرزق وبركة في رزقه، وكون رزقه حلال ومبروك وينتفع به.
نعم. فليصل رحمه، تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل اليهود والنصارى كفار أم أنهم أهل ملة وأهل دين؟
اليهود والنصارى كفار بلا شك، ومن مات بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على غير الإسلام فهو من أهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهم أهل ملة، يعني أهل ملل، ملة ودين منسوخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم أفراد على الحق وعلى الهدى وآمنوا بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من الذين يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى لإيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام. يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم المهتدي ومنهم الضال، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أراد الله له خيرا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من الذين يؤتون أجرهم مرتين كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من يهود المدينة وأسلم رضي الله عنه، وأخوه وعدد من اليهود يعدون على أصابع ليسوا بكثرة، لأن عندهم من الحقد والعداوة والبغضة والحسد الشيء الكثير، فالمؤمنون من اليهود قلة، بينما المؤمنون من النصارى كثير، ممالك وبلدان عظيمة آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من اليهود الذين أسلموا. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو على الحق وعلى الهدى، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه أي دين أتى به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشك في كفر اليهود والنصارى كفر، لأنه شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: المعروف أن المسجد الحرام يكون شديد الزحام في رمضان خاصة في العشر الأواخر، فهل لو صلى إنسان في مسجد آخر داخل مكة يكون له نفس ثواب من صلى في المسجد الحرام؟
الصلاة في سائر مكة داخل حدود الحرم كلها مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني إذا أراد الظلم في سائر مكة لا في المسجد الحرام خاصة في المسجد، وإنما إذا أراد الظلم والإلحاد وهو في مكة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، نذقه من عذاب أليم. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع كان يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام بالأبطح، فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وفي المسجد هذا شرفه الله بمئة ألف صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم الصحابة رضي الله عنهم من مئة ألف صلاة ويصلي بهم صلاة واحدة في الأبطح. وقد قرر كثير من العلماء رحمهم الله أن الصلاة في سائر مكة يعني حدود الحرم بما في ذلك مزدلفة ومنى وسائر أحياء مكة دون ما كان خارج الحرم، كل هذا الصلاة فيه مضاعفة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى سؤال السائل، لا نقول إن الصلاة في العزيزية أو في غيرها مثلا مثل الصلاة في هذه البقعة، لا ما يليق أن نقول هذا، لكن نقول الصلاة في تلك المساجد مضاعفة لكن الصلاة هنا أفضل، إلا إذا صلى هناك بقصد التوسعة لإخوانه المسلمين وعدم تكثير الزحام والتخفيف عن المسجد الحرام لما فيه من كثرة الوافدين الذين لا يحصل لهم الصلاة فيه باستمرار، فاحتسب الأجر وتأخر وصلى هناك ليفسح المجال لمن جاء من مكان بعيد ليصلي وهو موقن بأنه يتيسر له الصلاة في المسجد الحرام في غير هذا الوقت، فلعله يؤجر لهذا الشعور وهذه النية الحسنة، لعله يؤجر أفضل من لو جاء وزاحم وصلى هنا. والله جل وعلا أعلم بما في قلب العبد ونيته حينما يتأخر أو يأتي ويحضر.
يقول السائل، هل يجوز استخدام السواك أثناء خطبة الجمعة أم هو من اللغو؟
السواك كما قال عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو عبادة وقربة لله جل وعلا، لكن المرء حال حضوره خطبة الجمعة ينبغي له ألا أن ينصت ولا يشغل نفسه بشيء، فقد ورد من مس الحصى فقد لغى، يعني إذا مسح التراب، وورد من لغى فلا جمعة له. فينبغي للإنسان حال الخطبة أن يكون منصت ولا يشتغل بشيء ما، وإنما يهتم بالاستماع للإمام والاستفادة من الخطبة، فلا يشغل نفسه بسواك ولا غيره.
يقول، هل يكفي غسل واحد عن الجنابة وعن نية غسل الجمعة؟
نعم، إذا نوى هذا، إذا كان المرء على جنابة وأراد الاغتسال للجنابة والغسل للجمعة نواهما بغسل واحد فله ذلك، لأن لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يأكل ثلاثة الأشخاص من إناء واحد، أحدهم يؤجر والثاني يأثم والثالث لا هذا ولا هذا، لا أجر ولا إثم. الأول أكل ليتقوى بأكله هذا على طاعة الله، أكل طعام السحور ليصوم ليكون قوة له على طاعة الله، أكل العشاء من أجل أن يتقوى به على طاعة الله يتمكن من قيام الليل، هذا يؤجر بأكله مع ما يؤجر عليه من العمل الصالح. والثاني والعياذ بالله أكل لأنه يخطط للقيام بعملية سيئة فيريد أن يتقوى على هذا العمل بأكله هذا، فهو يأثم لأنه نوى بأكله ذا القوة على السوء وعلى المعصية. والثالث ما نوى خيرا وما نوى شرا وإنما يأكل ليشبع، فلا له ولا عليه. وهكذا فالمرء بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شخص هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه، لأن مكة كانت دار كفر قبل فتحها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر فرارا بدينه كهجرة الصحابة رضي الله عنهم، هذا هجرته إلى الله ورسوله. وإن وجدوا الخير خير الدنيا والآخرة في المدينة واغتنوا وتاجروا وكسبوا وغنموا، وآخر هاجر من أجل أن يتزوج امرأة في المدينة، أو من أجل أن يتاجر في المدينة لأنه عرف أن الأسواق في المدينة تحركت بكثرة المهاجرين إليها فرغب في الهجرة من أجل أن يتاجر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
يقول السائل: ذكرتم البارحة عن جواب أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، فقلتم نعم، وهل الصحيح الإجابة بقولنا بلى للإثبات أم نعم جوابا للنفي؟
نعم يا أخي، أنا قلت للسائل هل النبي معصوم، فقلت نعم معصوم. إذا كان السؤال بهل فالجواب بنعم، وإذا كان السؤال أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، أقول الجواب بلى معصوم. فليس الجواب دائما بنعم أو ببلى أو أن كل جواب يقال له بلى، لا، إذا كان السؤال أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما عن الخطأ، نقول بلى معصوم. أما إذا كان السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أقول نعم النبي معصوم. لأنك تقول هل هو معصوم، ماذا أقول؟ أقول نعم معصوم. إذا قلت أليس الله بكاف عبده، ما أقول نعم هنا، خطأ. إذا قلت نعم أليس الله بكاف عبده، أقول بلى هو كاف عبده جل وعلا. فأعرف أخي الفرق بينهما، بارك الله فيك. يقول اختلفنا في بلادنا عن اتجاه القبلة، فأصبح الكثير من المصلين يميلون إلى اليمين قليلا فيخرج كتفه عن صاحبه عن يساره ويقدم كتفه الأيمن، والإمام يعرف ذلك لكنه لا يستطيع في حمل إلى آخره. أقول لا ينبغي أخي مثل هذا الاختلاف، علينا أن نرجع إلى المناقشة لنصل إلى الحق والصواب بإذن الله، إما إلى معرفة النجوم، وإما إلى الآلات الحديثة التي تبين اتجاه القبلة من غيرها. ولا يليق بنا أن نصف في الصف الواحد، واحد يتيامن قليلا وواحد يتياسر قليلا، هذا من التدابر وهذا من الاختلاف في الصف، والاختلاف في الصف في الأبدان مسبب للاختلاف في القلوب، وهذا يميل إلى هذه الفرقة وهذا يميل إلى هذه الفرقة، وهذا يترتب عليه من الإثم والخلاف والشقاق ما هو أشد وأعظم مما يترتب على الميلان قليلا عن القبلة. لأن الميلان القليل عن القبلة في الأماكن البعيدة معذور فيه المرء والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة.